السابعة صباحا كان موعد انطلاق أطفالها إلى المدرسة، ودعتهم بروح الحب وعاطفة الأمومة. هدأ البيت وزاره طيف سكون عابر. إلى مكتبتها عادت تلملم بقايا أوراق سهرت تكتبها ليلة كاملة. استجمعت طاقتها، ارتدت حجابها، حملت أوراقها وغادرت إلى مقر عملها. كعادتها كانت أول الحضور، وكعادتها ملأت المكان همة وحضور. بدأت تجتمع بأخواتها من الداعيات، تبعث إليهن همومها ويبعثن إليها همومهن. دارت عقارب الساعة، اتفقنا على صورة متكاملة لمشروع جديد. أرسلت ملف مشروعها وانتظرت والأخريات أمل البدء. مر يوم بانتظار الإجابة، مر شهر بانتظار الإجابة، وها هي لحظة الإجابة. نعتذر، فالأولويات المرحلية للمؤسسة الدعوية لا يمكن لها الصرف على هكذا مشروع. العيون غرورقت، والحزن مشهد يكرر نفسه مع كل مشروع طموح يقدمنا باعتبارهن جزءا من مؤسسة. عادت إلى بيتها، والعمل على إنشاء كيان دعوي يلبي احتياجات بنات جنسها أمل، ما تزال حتى اللحظة عاجزة عن صناعته. الدعوة النسائية، تقييم للتجربة، موضوع مشهدنا الدعوي لهذا الأسبوع. وضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة، المشرف العام على مؤسسة الإسلام اليوم. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة والأخوات جميعا.
مرحبا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله. إنشاء كيان دعوي يلبي احتياجات بنات جنسها، هل هو حلم المشروع لهذه الداعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعلق أولا على هذه القصة.
نعم.
تعليقات سريعة.
نعم.
تلاحظ أولا فعلا أهمية ارتباط الدعوة في الحياة. الحديث عن الدعوة، المشهد النسائي، وكما لو كنا نتكلم عن مجموعة مختارة أو منتخبة من النساء تعيش في كوكب آخر غير كوكب الأرض، هذا هو إحدى مناطق الاختلال. أعتقد أن الدعوة يجب أن تكون معجونة بروح الحياة، العمل، الوظيفة، الأطفال، الزوج، البيت، هذا أولا. ثانيا أيضا أن تكون معجونة بروح الواقعية، لأن افتراض أن تكون المرأة الداعية هي ذلك النموذج الراقي المبدع في كل مجال والمتقن على كل صعيد والمتفوق في كل ميدان، هذا أمر ربما يحصل عليه النخبة أو الخاصة من النساء. بينما إذا استطعنا نعتبر أو نتحدث عن الدعوة ليس باعتبارها مؤسسة خاصة أو تبعية لجماعة معينة أو جهة رسمية أو غير رسمية، وإنما باعتبار أن الدعوة جزء من المسؤولية والتكليف الفردي حتى فيما لا يخضع للرصد. فليس كل برامج ومشاريع الدعوة هي مرصودة ومقننة ومدروسة، حتى عند المرأة المقصرة والمفرطة والمخطئة أنها ممكن تدعو في جوانب معينة أو في سلوكيات معينة. هذا سيكون أمر
تحدث عن الدعوة الفردية للمرأة الداعية ولا الدعوة المؤسسية،
سواء كانت فردية أو جماعية. طبعا زيادة على الدعوة المؤسسية، الجانب المهم الذي تعتني به الآن هو أن المرأة كأنها تنتظر شفقة أو عطف الرجل حتى تحصل على تمويل لمشروع من مشاريعها.
دائما فضيلة الشيخ هي لجنة، هي تابع لمؤسسة ونشاط يقوده الرجل في الغالب، ليس هناك لجان أو مراكز متخصصة ومستقلة للدعوة النسائية تقودها وتديرها قيادات نسائية، إلا قليل.
نعم، هو المهم في نظري أن تكون المرأة في الدعوة شريكا وليست تابعا، هذا أمر لا بد منه. في التاريخ الإسلامي لم يكن هناك مشكلة اسمها مشكلة المرأة، كانت المرأة تشارك والرجل يشارك في كل ميادين الحياة، وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة كانت تشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين في ذات المسجد، وقد يحضرنا المجلس ذاته مع النبي صلى الله عليه وسلم كما هو متواتر في كثير من الأحاديث. وفي حالات قليلة كانت النساء تبادر بطلب إضافي، وهو أن يكون لها برنامجها الخاص كما في حديث يا رسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما تأتينا فتحدثنا فجعلهن يوما ووعظهن وذكرهن صلى الله عليه وآله وسلم.
لكن على الأقل من خلال هذه الخصوصية التي تحدثت عنها وهذا المثال الشاهد من المثال النبوي يمكن أن نسأل أيضا السؤال، هل هناك خصائص مميزة وخاصة للخطاب الدعوي النسائي لا يستطيع أن تقوم به إلا المرأة الداعية، وبالتالي الرجل غير قادر حتى لو كان يدير هذا المشروع متكاملا غير قادر على تفهم احتياجات المرأة الخاصة؟
أعتقد ذلك، أعتقد أن المرأة ذات خصائص وهذا أمر يثبته العلم بشكل قطعي.
نعم.
هناك خصائص حتى على مستوى التشريع والرائف الأعضاء، على مستوى المخ المتميز للمرأة عن الرجل في جوانب والمتميز للرجل عن المرأة في جوانب أخرى، على مستوى العاطفة. إذن هناك جوانب تستطيع المرأة أن تخاطب بها بنات جنسها. وعلى سبيل المثال، امرأة مرة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن التطهر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي مسكة فتطهري بها. فكانت تقول كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فجذبتها عائشة، جذبتها وهمست في أذنها تشرح لها كيف تتطهر بها. إذن هذا نموذج يؤكد أنه فعلا يجب أن يكون للمرأة دور. دور المرأة ليس مقصورا على المرأة، دور المرأة في المجتمع. المرأة كما يقول في المثل هي نصف المجتمع وهي تلد النصف الثاني أو تربي النصف الثاني. إذن دور المرأة قد يكون حتى في الرجل، في توجيه الرجل، في الأبناء، في إدارة شؤون المجتمع، ليس دورها مختصا بما يتعلق بمخاطبة بنات جنسها.
يعني هل يمكن أن نقول أن دور الداعية المرأة في دعوتها يتخطى دور المجتمع النسوي، يمكن أن تصل إلى المجتمع العام؟
نعم أعتقد ذلك. نعم.
يعني
عائشة رضي الله عنها كانت معلمة الرجال، وكان أبو موسى يقول ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما. ونحن نعرف كتاب الزرتشي الإجابة في إيراد ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة، استدركت في مسائل معرفية على عمر بن الخطاب، على جلالة قدره، على عبد الله بن عمر، على أبي هريرة، على يعني أكابر الصحابة وحفاظهم رضي الله عنهم.
يعني هذه الخصوصية التي ذكرت قبل قليل، ربما أيضا أشاركك وأشارك المشاهدين في ذكر هذا الخبر في مؤتمر للسيدات المسلمات في أوغندا، دعا البيان إلى ما ذكرت وتفضلت به فضيلة الشيخ، دعا البيان الدول الإسلامية وعلماء المسلمين إلى المبادرة لتهيئة فرص التعليم الديني الشرعي للنساء، معتبرين عدم وجود عالمة متخصصة في الفقه الإسلامي من أسباب تدني مستوى الفقه لديهن، لأن الكثير كما يقولنا من الأمور الدينية لدى النساء تتعلق بالأنوثة، وهو ما قد يسبب إحراجا لهؤلاء النساء من سؤال العلماء والمشايخ الرجال. بالتالي هل نحن فعلا نحتاج إلى فقيهات متخصصات يخاطبنا ويفتينا المرأة؟
نحتاج ذلك دون أن يكون الأمر فصل. أنا حذرت قبل قليل من الإفراط في الفصل بين المرأة والرجل ونشاط المرأة ونشاط الرجل، كما لو كان كل واحد منهما يعيش في كوكب آخر غير الكوكب الذي يعيش فيه الرجل. عبر التاريخ الإسلامي يعني حتى التكاليف الشرعية هي في الأصل خطاب عام، خطاب مشترك، فالمبالغة في الإقصاء والفصل وأن المرأة عليها أن تشارك فقط في نشاطات تخصها هي أو برامج أو موضوعات تتعلق بها هي، هذا أمر طارئ. أعتقد أن المرأة يمكن أن تشارك في قضايا المجتمع العامة، يمكن أن تساهم في حل كثير من المشكلات،
لكن على الأقل هناك غياب أو تغييب لهذه المرجعية النسائية الفقيهة في المجتمع النسائي وفي المجتمع العام. والسؤال هنا من المسؤول عن هذا الغياب؟
قد يعود هذا إلى
رغم وجود مراكز كليات شريعة جامعات، ورغم ذلك لم نجد فقيهات ومفتيات بالشكل الكامل لبنات جنسها وللمجتمع يعني.
هذا يعود إلى ثقافة بدرجة أساسية. أعتقد أن الثقافة التي نتلقاها في شأن المرأة، حتى المرأة نفسها كيف تتلقى عن نفسها، ربما أحدثك الآن وأنا مبحوح الصوت لأني قبل قليل كنت أتحدث إلى مجموعة من الأخوات بالمناسبة حول موضوع فتيات أو نساء وراء القضبان، وكان ضمن يعني هذا الحديث الإشارة إلى أنه حتى المرأة في مجتمعاتنا الإسلامية تتلقى من ذات الثقافة التي تنظر إلى الطفل فإذا أبدع وأنجز قلنا هذا ولد الرجال، وإذا أخفق أو أخطأ قلنا هذا ولد المرأة أو ربوة المرأة، فننسب إلى المرأة جانب العيب أو النقص، وننسب إلى الرجل جانب الكمال أو الرجال حتى نعبر بلفظ الجماعة. فحتى المرأة نفسها أصبحت أحيانا تقدم اعترافات تطوعية عن نفسها لم تكن لها بها حاجة. نعم، أنا أعتقد أننا بأمس الحاجة إلى التأكيد على أنه ليس الذكر كالأنثى. المرأة هنا كمالها ونضجها هو في انسياقها مع فطرتها التي فطرها الله عليها. ولكن أن تكون معايير المجتمع أحيانا هي التي تحكم ثقافة المرأة حتى عن نفسها، هذا مما يقلل من أداء المرأة لدورها. يعني حتى لو مثلا في بعض مجتمعاتنا لو واحد عمل عمل وقال له لماذا عملت هذا، قال والله أنا سألت الشيخة فلانة،
يتحرج عن ذكر مثل
هذا، سيكون هذا مثار يعني موجة من الضحك والاستهزاء. طيب لو قال سألت عائشة أو سألت حفصة أو سألت أم سلمة أو سألت أسماء بنت عميس، لم يكن في
ذلك
حرج، أو أم الدرداء وكانت فقيها رضي الله عنها.
دعنا نكون أكثر شفافية، لأنه هناك حقيقة حتى من كثير من الداعيات، واجتمعنا وقرأنا بعض التحقيقات الصحفية تتحدث عن هذا ولقاءات حتى معهن، هناك اتهامات مباشرة من قبل بعض الداعيات تحمل الرموز الدعوية مسؤولية في تغييب هذه القيادات الدعوية النسائية وعدم إعطائها الفرصة الكاملة، فهل هذا صحيح مباشرة؟
والله ليكن، أنا أعتقد أنه إذا كنا بصدد معالجة الوضع علينا ألا نستنكف من أي تحميل مسؤولية.
نعم.
وأعتقد أنه الخطوة الأولى هي وجود المرأة المؤهلة لذلك. يعني كثير من النساء حسب معلوماتي وحسب اطلاعي وهو محدود أن الكثير من النساء هن أصبحت التبعية لنشاط الرجل جزءا من كينونتهن، هذا رقم واحد.
نعم.
رقم اثنين، الكثير من النساء لديهن يعني إغراق وإفراط في موضوع التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، قد يكون هذا مقبولا في المرأة بحكم تكوينها فيما يتعلق بقضايا معينة، لكن فيما يتعلق بجوانب التشريع وجوانب الفتوى يتطلب الأمر أن يكون عند المرأة أفق أوسع، أن يكون أفقها أوسع.
لكن الإغراق في الجزئيات أيضا يشترك في ذلك المجتمع على الأقل الدعوي الذكوري يشترك في ذلك، يعني حتى في المجتمع الرجالي هناك إغراق في جزئيات كبير.
صحيح، لكن المشكلة التي ربما بدأ المجتمع الذكوري يتعافى منها ربما أن لا زال صداها لم يصل بعد، فلا زال المجتمع النسائي بحاجة إلى أن يتقدم وألا ينتظر حتى تنقشع الغمامة عن المجتمع الذكوري ثم يبدأ هو بالتصحيح. لماذا تبدأ المرأة من حيث بدأ الرجل كما يقال؟
لكن من يتحمل مهمة هذا التصحيح؟ المرأة نفسها مؤهلة وجاهزة ومعدة فعلا وقادرة على التغيير، أما الرجل الذي ما زال حتى الآن يدير شأنها الدعوي بصراحة؟
هو نحتاج إلى وجود المرأة الكفء.
نعم.
الكفء التي لديها إمكانية ذاتية وقدرة عقلية على المتابعة والتحصيل وعلى تقديم نفسها بصورة جيدة، ثم يأتي أيضا دور الدعاة ودور المؤثرين في السياق العام أن يكشفوا لها الطريق، أن يسجدوها، أن يشجعوها كنوع من التدريب حتى تصبح يعني تقوم على قدمها.
لكن ربما يكون أيضا السؤال يكرر في 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 في, في ذات هذا المحور ذات هذا السؤال، أين هي الفرص الحقيقية لهذه القيادة الدعوية النسائية حتى تجد نفسها وتنطلق؟ للأسف ليس هناك فرص حقيقية، أغلب المراكز والمؤسسات حتى النسائية التي تتحدث حتى في مجالات متخصصة نسائية يقودها رجال في الأصل، وبالتالي لا يتفهمون احتياجاتهم.
وأنا أذكر طرفة إحدى المجلات كتبت عن قضية اضطهاد الرجل للمرأة وتكلمت عن هذا في التاريخ كله، فكان أحدهم يرد إذا كان الرجل على طول هو الذي يضطهد المرأة معنى ذلك أن هذا يؤكد أن الرجل لديه قدرات ليست لدى المرأة، على الأقل في شأن الاضطهاد. والمتنبي يقول والظلم من شيء من النفوس فإن تجد ذائفة فلعلة لا يظلم. أنا أريد أن أقول لماذا المرأة دائما تنتظر من الرجل؟ هذا المثال الذي ذكرته في صدر حديثك، في مقابلة أنا أعرف مجموعة من الأخوات ربما لا أقول داعيات لأنه ربما كلمة داعية أصبحت تطلق على نمط خاص، لكن فتيات لديهن طموح وتطلع ورغبة في أن يعملن دورا في المجتمع بدلا من أن ينتظرن من الرجال قمنا هن بمبادرات. مثلا إحدى الأخوات مثلا قامت بمبادرة أنها أوجدت مقهى إلكترونيا ومقهى ثقافيا ومعرفيا واستقطبت فيها العديد من البنات لتدريبهن على القراءة والثقافة والاطلاع كمثال، وهي تشعر بأن هذا هو إنجازها ويعني طموحها الكبير الذي تحقق. أخت أخرى أقامت موقعا إلكترونيا يتعلق أيضا بمعالجة حالات المطلقات وإيجاد مثل هذه القضايا، وثالثة ورابعة في أخوات أقمنا مراكز للحوار، مراكز للتدريب فلذلك أقول لماذا المرأة دائما تنتظر من الرجل أن يوقع أو يمضي على قرار من هذا
القبيل؟ لكن ما ذكرت فضيلة الشيخ على رغم أنه له يعني له حظ من الاعتبار كبير، لكنه يظل مبادرات فردية. نحن نتحدث عن المؤسسات الدعوية الكبرى التي تمتلك ميزانيات بالمليارات وتقيم مشاريع في العالم، المرأة فيها غير ممكنة. هذا هو السؤال. أما إذا كان هناك إمكانات مالية ضخمة توفر للمرأة فهذا شأن أيضا جيد يمكن الإشارة إليه.
يعني هو لا شك أن المؤسسات
يعني كيف نقسم المرأة عفوا في هذه المؤسسات الدعوية التي بنيت منذ عشرات السنين؟
هناك مؤسسات مثلا جمعيات تحفظ القرآن الكريم ربما فيها قسم للنساء، مكاتب الدعوة فيها نشاط وإن كان لا يزال يمشي على استحياء.
نعم.
هناك جامعات عندها مناشط نسائية، وهناك تقصير كبير في هذا المضمار. ولكن حينما نتحدث من المسؤول أو من يعلق الجرس، هنا أعول كثيرا على الجهود ولو كانت بسيطة. رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، بدلا من أن نلعن الظلام 1000 لعنة علينا أن نضيء شمعة. الشيء المنهج الذي أسلكه وأتحمس له أنني أقوم بدعم هذه البرامج والمشاريع، وهي قد لا تحتاج حتى دعما ماديا لأنها تحاول أن تكتفي بذاتها، ولكن تحتاج إلى دعم معنوي، تحتاج إلى تعزيز، تحتاج على الأقل إلى كلمة طيبة، إلى زيارة هذا الموقع، إلى أن يعني تشد على جهود العاملات المخلصات فيه وأن تعلن عن هذه البرامج أيضا لتكون قدوة للأخريات.
هناك استبيان أطرح عليك أو على الأقل أطرح عليك وزع على مجموعة من الداعيات الأخوات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كانت النتيجة مطالبة هؤلاء النسوة أو الداعيات بدخول المرأة الداعية إلى مجمع الفقه الإسلامي لبحث قضايا بنات جنسها وما يتعلق أيضا بهن من قضايا عامة. هذا التأييد وهذا الشعور حقيقة النضج أيضا والوعي من كثير من الداعيات، الحاجة إلى الفقيهة المسلمة لمخاطبة بنات جنسها ومخاطبة القضايا والمشاركة في القضايا العامة، ألا يطرح علينا أيضا نحن كدعاء كرجال كنخب وشيوخ وعلماء أن نعيد تحويل المجتمع باتجاه هذا الخطاب والقبول بهذا، لأنه يبدو أن المجتمع ما زال يقف حاجزا أمام مثل هذا الظهور؟
أعتقد أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدعوة النسائية على وجه الخصوص هي بأمس الحاجة إلى أن لا تقع ضحية تقليد للمجتمع. يعني الدعوة بحاجة إلى تجديد. التجديد لا يعني أن تقع الدعوة ضحية لمألوف المجتمع، لأن المجتمع ليس بالضرورة هو الإسلام. المجتمع هو محاولة، المجتمع فيه الخطأ والصواب، فيه العادات الاجتماعية وفيه المعاني الشرعية وفيه أحيانا الآثار التي هي مؤثرات خارج نطاق الصياغة الإسلامية. ولذلك ربما يكون شيئا موجودا في مجتمع ومرفوضا في مجتمع آخر أحيانا، وهذا لا بأس من مراعاته دون أن يكون مجتمع ما حاكما على غيره من المجتمعات. يعني قد أراعي هذا الأمر الذي أعيشه في مجتمعي، لكن أيضا أعتبر أن ما تعيشه مجتمعات أخرى من ألوان من المناشط، نحن نجد نماذج متقدمة لنشاط ملتزم وصياغة شرعية وحضور واقعي للمرأة مثلا في المغرب، في موريتانيا، في عدد من الدول الإسلامية، في بعض المناشط المختلفة. وأعتقد أن الناس يتفهمون هذه الأشياء إذا تم التعامل معها من منطلق واقعي.
خلنا نتحدث فضل الشيخ عن شيء من هذا في الوسائل وشيء أيضا في الخطاب الدعوي النسائي بمفرداته، وعلى الأقل نطرح بعض الأمثلة. يعني الأنشطة الدعوية النسائية تكاد تحصر في قضية تحفيظ القرآن الكريم، وهذا هو الجزء الأساسي والبوابة الرئيسية للدخول، لكني أتحدث عن عدم فتح الأبواب التربوية والمعرفية للمناشط والوسائل الجديدة للمرأة، لأن المرأة فقط حافظة القرآن، وماذا بعد ذلك؟ ماذا من عن التربية والمعرفة والتثقيف والثقافة العامة وحتى الثقافة الشرعية؟ هذا غائب كثيرا في مناشطنا الدعوية.
نعم، هو لا شك أن هناك حاجة ماسة للتجديد في الأساليب والتجديد في المضامين.
نعم.
أما التجديد في الأساليب فنحن نشهد ثورة كبيرة في وسائل الاتصال الآن، وتأثير الإنترنت أو القنوات الفضائية أو الإذاعات أو الصحافة اليوم على أجيالنا وشبابنا يفوق بكثير تأثير المدارس والبيت في كثير من الأحيان. فأعتقد أن فكرة التفاعل مع هذه الوسائل وتوظيفها واستخدامها أمر ضروري، ودور المرأة في هذا أعتقد أنه دور ينسجم مع دورها الاجتماعي. يعني بعض الإخوة هنا يتساءلون عن مثلا إمكانية وجود المرأة في وسائل الإعلام المرئية، هذا يختلف من مجتمع لآخر، وليس بالضرورة أن يكون هذا هو يعني مقصد لذاته. ولكن إذا كانت المرأة في هذا المجتمع، في ذلك المجتمع، موجودة في الشارع، موجودة في السوق، موجودة في الجامعة، موجودة في المحكمة الشرعية، موجودة في المسجد بصيغة معينة، فما الذي يمنع أن تكون موجودة في وسائل الإعلام بنفس الصيغة التي هي موجودة فيها بقدر معين؟ هذا جانب. الوسائل إذن كثيرة ومتنوعة وقابلة للتعدد والتنوع بحسب الاجتهاد. عندي اجتهاد معين، هذا الاجتهاد يلزمني ولا يجوز أن أتناقض مع اجتهادي، لكن اجتهادي ليس بالضرورة أن يكون حاكما وقاضيا على اجتهادات الآخرين. أظن أن من يعرف أوضاع أجيالنا من الشباب لابد أن يبارك الجهود النسائية التي تحدث الآن لاستيعاب الفتيات، ولكن يطالب بالمزيد والمزيد.
ماذا عن الخطاب الدعوي نفسه؟ يعني على الأقل نجد أن الخطاب الدعوي النسائي يكاد يتركز على قضية الأخلاقيات، اللباس،
المضمون، نعم.
وهذا ثابت حقيقة، لكن يبدو أن فكر الرجل واهتمامه بقضية الأخلاقيات والحجاب والسمت العام هو الذي أثر على مفردات الخطاب النسوي، بينما الحاجات النسائية ربما أكبر أيضا من ذلك أو أكثر.
نعم، يعني أصبحت أحيانا المفردات لو كتب لك أن تدخل محاضرة أو ميدانا وتتوقع الأسئلة التي سوف تثار أو تدار، لوجدت أنك تستطيع أن تتوقع هذه الأسئلة بنسبة 90%، وأن جل هذه الأسئلة هو أيضا يتعلق بجانب الشكل قبل المضمون. وحماس الداعيات هو منصب على قضية التشجير مثلا، أو لبس العدسات، أو طريقة وضع المكياج، أو بعض أنماط الزينة، أو بعض أنماط اللباس، والدخول في تفاصيل هذه الأشياء بأمور قد لا تكون واردة في الشريعة، ولكن هي ضمن إطار الحشمة العامة والشروط الشرعية العامة.
لكن من مسؤول عن هالخلل؟ يعني المرأة والمجتمع النسوي بشكل عام، أم نتحدث عن أنه فعلا المجتمع الذكوري الدعوي هو الذي سحب ما يراه هو من أهمية وأولويات على هذا المجتمع، وبالتالي هم تابعون وما زالوا تابعون؟
هو المرأة لم تكن ولم تصل بعد إلى أن تكون شريكا حقيقيا. المرأة لا شك أنها صدى لما يقوله الرجل، لكن أنا أتحدث أن هذا التشبع هو الموجود
عند الرجل
وعند المرأة.
نحن نتحدث عن الواقع، أن المرأة ما زالت صدى لما هو موجود.
نعم نعم،
لكن كيف يمكن أن نغير هذا الواقع؟
يعني هنا أنا أقول الرقي بالخطاب، يعني قضية ربط الدعوة بالحياة، هذا من المفاهيم، لأن بعض المفاهيم ليس هناك مفهوم تضخه للرجل ومفهوم آخر تضخه للمرأة. حينما تتحدث عن مفاهيم جوهرية أنت هنا تساهم في صياغة الرجل وفي صياغة المرأة، بمعنى أنه ليس شرطا لإصلاح وضع المرأة أننا نقول نصلح أوضاع الرجال ثم بعد ذلك تصلح أوضاع النساء. سنخاطب النساء أيضا مباشرة، أنه قضية مثلا الغرق في مصادمة المجتمع، يعني شن أو الشعور بشن غارة أو حرب مع المجتمع. يعني قبل قليل كنت أستمع إلى سؤال يتحدث عن المجتمع وبعده عن الله سبحانه وتعالى وشيوع ألوان من المخالفات والانحرافات، هل هذا الإحساس بأننا في حالة صدام أو توتر مع المجتمع؟ أو ما يمكن يعبر عنه بشكل أعم بروح الصراع، حتى حينما ننطلق في ميدان الدعوة نشعر بأننا محتاجون إلى أن نصنع لنا عدوا لنتحدث عن الأطروحات الليبرالية أو الحركات النسوية أو بعض المظاهر المنحرفة، لتكون هي الحافز لنا لأن ننطلق في العمل والميدان. بينما نعم، ينبغي أن لا نكون غائبين عن الواقع، ينبغي أن ندرك التحديات، ندرك المخاطر، لكن لا يجوز أبدا أن يكون منطلقنا هو فقط ردة فعل. ردة الفعل دائما سلبية وتتأثر باعتبارات كثيرة جدا، ويصعب عليها أن تحافظ على التوازن.
لكن فضيل الشيخ، يعني أنا إلى حتى هذه اللحظة لا أفهم حقيقة أن المجتمع النسوي يتعرض، هو حقيقة رأس حربة أصبح، ويتعرض لانحرافات وفتن وخلل ومحاولات يعني كثيرة جدا لطمسه ومقاتلته على مستوى الهوية، على مستوى الأخلاقيات. المرأة ما زالت جبهة داخلية مهمة وتتعرض لهذه الخطورة، وفي نفس الوقت لا نجد هناك داعيات مؤهلات لديهن القدرة على قيادة هذا المجتمع النسوي، أتحدث على مستوى النخبة. فلماذا لا نفكك هذه المشكلة ولا رأينا الخلل؟ هل هي في المؤسسات الدعوية الموجودة، أم في الدعاء، أم في خطابنا الدعوي، أم في المجتمع؟
يعني دعنا لا نجور على يعني جهود كبيرة، يعني هناك أسماء وهناك رموز في كل بلد إسلامي لهم حضور معين، لكن ربما طبيعة وضع المرأة وطبيعة نشاطها لا يعطيها ذلك التأثير والبروز والشهرة التي يمنحها الرجل، ولذلك ربما نعرف رجالا من الدرجة الثانية والثالثة في مناشطهم، بينما هناك نساء قد يكون أكثر تأثيرا، ولكن بحكم أننا نحن رجال أيضا لا ندري كثيرا ما يدور داخل المجتمع النسائي. ولكنني أعتقد أنما تفضلت بالحديث عن كون المرأة يعني تشكل رأس حربة أو تشكل جبهة، أعتقد أنه هنا يعني لماذا ندع المرأة أو نتحدث عن المرأة كما لو كانت يعني تمارس هذا الدور بمفردها أو بعيدا عن الرجل، أو أن الرجل أيضا يمارس هذا الدور بعيدا عن المرأة.
فضيلة الشيخ، نحن ما زلنا نعتبر الدعوة النسائية درجة ثانية بكل صدق يعني وشفافية، وبالتالي لا نتحدث أن الرجل سيشاركها، الرجل بالضرورة سيشارك، لكن المشكلة أنه الآن يقود وهي ما زالت تابعة كما ذكرت أنت قبل قليل. القضية كيف نؤهل نخب دعوية نسائية تستطيع مواجهة هذه الفتن والانحرافات في هذا المجتمع؟
نعم، هنا يعني هذه القضية يعني نشر الأفكار والمفاهيم الصحيحة.
نعم.
أي خلل في المجتمع لابد أن يكون خلفه انحراف المفهوم قاد إليه. حينما نسوق الأفكار الإيجابية، حينما ندعو المرأة إلى أن يكون عملها في الدعوة ليس فقط صدى أو رد فعل، أو أنها لا تتحرك إلا لمواجهة منكر معين أو خطأ معين، أن المرأة ابتداء عليها أن تنطلق، أن تكون قدوة في سلوكها في عملها حتى في شكلها وجمالها وهيئتها وعلاقتها بالآخرين، أن يكون هناك المرأة التي كونت نفسها على صعيد الفقه أو على صعيد العلم أو على صعيد الإلقاء والخطابة أو على صعيد الكتابة، البعد عن الأنماط التقليدية أيضا. يعني الآن مثلا تجد أنه أكثر المناشط التي تأخذ جهود النساء هي المناشط المعتادة المقررة سلفا، لكن لو سألنا في الوقت الذي نجد فيه مثلا عددا كبيرا من الروايات في المجتمع السعودي أو في المجتمعات العربية الأخرى في الجزائر مثلا في مصر، هناك يعني أسماء روائية سامقة باعت بالملايين. هذا البيع ليس عفويا وليس صحيحا فقط أنه والله لمجرد أن يكون هذه الرواية وقع فيها جانب من الإثارة أنها حصدت هذا، لابد أن يكون في جوانب حبكتها الفنية وقدرتها أيضا سر من أسرار هذا الله.
لكن أنت تدعو أن يكون على الأقل يمكن العمل الدعوي لا يرتبط بنشط معين، يمكن أن تكون الروائية داعية الله عز وجل، يمكن أن تكون كاتبة الصحفية داعية الله عز وجل.
بالضبط، يعني أقصد ما ذكرته في صدر الحديث أنه مفهوم الدعوة ينبغي أن يخرج عن قضية أن الدعوة هي حلقة فقط أو جلسة ذكر، هذه كلها أشياء جيدة، أو حتى برنامج خيري إصلاحي، كلها أشياء جيدة، لكن أن تكون الدعوة مجبولة بالحياة ذاتها وبالنشاط وبالبرنامج. أن نشجع مثلا شاعرة حتى لو كانت شاعرة شعبية لكنها تنطلق من مرجعية راقية وناضجة، ما هو بالضرورة أن تكون تضخ في كلماتها يعني آيات أو أحاديث أو رموز أو اصطلاحات شرعية، لكنها تدعو إلى أشياء جميلة تحافظ على المجتمع.
لكن يمكن اعتبار ما تقدمه من على الأقل شعر إيجابي، وحتى لو يعني استحضرت النية في ذلك أن يكون ذلك صدى دعويا له أجر إن شاء الله.
نعم، وهو كذلك، وهذا من الجوانب الأساسية التي أعتقد أننا بأمس الحاجة إليها.
العمل الدعوي النسائي المغربي يعني هو ربما أيضا من النماذج، لدينا حقيقة في المشهد الدعوي النسائي من أقصى الأرض إلى أقصاه نماذج في كل العالم حقيقة، ولعلي أشير إلى العمل الدعوي النسائي المغربي الذي استطاع إيقاف مدونة الأحوال الشخصية التي تقدم بها اليسار العلماني المغربي، وهذا النموذج حقيقة لأنه بعض بنودها تعارضت مع الشريعة. هذا النموذج هو ما يطرح الآن، يعني العالم يضع وضع قوانين وأطر لحماية المرأة والمجتمع ومدونات لحماية الأسرة، بينما حتى الآن لا نرى وثيقة تعبر عن المرأة المسلمة قدمت للعالم حتى يتفهم وجهة نظرنا من المرأة تحدث وليس من الرجل.
حتى في المغرب ذاته نحن نذكر المظاهرة المليونية التي عارضت هذه المدونة، ولكن في المقابل هناك جهود مغربية راقية لإيجاد أو صناعة أو تقديم بدائل عن المواد التي تعارض الشريعة في هذه المدونة. أيضا هناك جهود في مصر، عدد من الأخوات المسؤولات في المنظمات النسائية الإسلامية قمنا بإيجاد وثيقة للمرأة وإيجاد وثيقة للطفل تكون بديلا عن الوثائق التي قدمتها المنظمات التابعة للأمم المتحدة، وحضر عدد من هؤلاء النساء في مؤتمرات الأمم المتحدة ذاتها، وقدمنا صياغات جيدة وأوراق جيدة، وحضروا في مؤتمرات إسلامية، وحسب علمي أن هذه الوثائق راجعها وأشرف عليها عدد كبير من المختصين والمختصات في الجوانب الشرعية، بحيث أخذ طابع تكاملي في الجوانب الشرعية والصياغية واللغوية والقانونية، وأعتقد أن مثل هذه الأشياء في طريقها إلى الظهور.
لكن لماذا بصراحة المرأة مثلا في المؤسسات هذه التي تحدثنا عنها اليسارية العلمانية مثلا مراكز الليبرالية بشكل عام، المرأة ممكنة وتدير تدير وتنشئ وتؤسس مؤسساتها ومراكزها، بينما حتى الآن لم نمكن. هل المشكلة، ونحن نعيد نكرر هذا السؤال لأنه هو السؤال الملح الذي نريد أن نخلخل فيه بعض المفاهيم القديمة والبالية التي لا تصلح حتى في هذا الزمان ولا تتوافق أيضا مع الشرع؟ لماذا تمكن المرأة غير الإسلامية في مراكز وعلى الأقل كليات أو حتى تشريعات ليبرالية وعلمانية، بينما المرأة الإسلامية الناضجة النخبة المثقفة الأكاديمية المحترمة التي صاحبة الوجه المتميز في للمسلمين لا تمكن؟ وأتحدث لماذا لا تمكن منا نحن كدعاء.
يعني هذا صحيح، أنا أعرف أنه في تقرير راند ويتكلم عن قضية دعم التوجهات الليبرالية في العالم الإسلامي كبديل، ويتكلم عن الرجل والمرأة على حد سواء، ويضع المعايير خارج المرجعية الشرعية، ويتكلم بلغة واضحة. ولكن مع ذلك أنا مقتنع بأنه دائما وأبدا المشكلة منا وفينا، وأن فكرة هاجس المؤامرة ليس كافيا في تفسير الظواهر الموجودة، وإنما ربما يرجع هذا إلى طبيعة تكويننا ونظرتنا للأمور وأسلوبنا حتى في الإدارة نفسها. وعلى سبيل المثال، جزء من تبعية الرجل للمرأة أو أن نشاط المرأة مربوط بقناعة الرجل، تجد أن كثيرا من النساء بعدما تتزوج أو بعدما يقع عندها مشكلة أيضا، ربما يكون نشاطها مرتبطا بكونها متصلة بفلان، لكن بمجرد ما يقع الانفصال لسبب من الأسباب ربما يختفي هذا النشاط. إذن هذا النشاط ليس نشاطا ذاتيا منطلقا من قناعة ومن تأهل ذاتي واستعداد، بقدر ما هو نشاط مرتبط بظروف خاصة يزول بزوال.
لكن هل المطلوب الآن مؤسسات تديرها نساء أم مؤسسات تعنى بالمرأة وهذا المجتمع الدعوي النسائي بغض النظر عن إدارتها وقيادتها كانت لرجل أو لمرأة؟ ما المطلوب بالفعل؟
ليس مشكلا في نظري، ليس مشكلا من يديرها، وإن كنت أعتقد أن الطبيعي أن المرأة ستأخذ دورها في الإدارة، خصوصا في إدارة برامج أو مشاريع أو مناشط ثقافية أو تعليمية أو إعلامية أو اجتماعية أو حوارية تنموية تتعلق بالمرأة، أن دور المرأة في هذا يصبح ضروريا. والرجل هنا يمكن أن يكون دوره مساندا بدلا من العكس. نعم، الرجل يمكن أن يكون داعما، لأن المرأة قد يقوم فيما يتعلق مثلا بتمويل هذه المناشط قد لا تستطيع أن تقوم بالدور الذي يقوم به الرجل، لكن أن يكون التمويل سببا في أن يكون الرجل متملكا لهذا النشاط ومهيمنا عليه بحيث أنه يفرض عليها رؤيته، بينما ربما المرأة كما يقال أهل مكة أدرى بشعابها.
كيف يمكن لنا يعني فعلا أن نحقق هذه المفاهيم الإيجابية وأن نعطي للمرأة حظها وأن نمكنها ونساعدها في التمكين والقدرة على قيادة هذا المجتمع النسوي، بينما ما زال حتى اللحظة هناك من الدعاء الفقهاء من يرون أنها غير مكلفة بالخروج من بيتها أصلا لتدعو الناس والمجتمع العام، الأولى لها أن تدعو في بيتها؟
يعني ليس بالضرورة أن نعتقد أن أي نجاح نحققه لابد أن يمر من عقول جميع الناس، بمعنى أي فكرة صحيحة لابد أن يقتنع بها الجميع حتى تتحقق. لو نظرت إلى الغرب، الغرب الذي حقق التفوق والنهضة والحضارة في أمريكا مثلا، ستجد أن عشرات الملايين من الشعب هناك لم يقتنعوا بعد بالصعود إلى القمر، ولم يقتنعوا بأن الأرض كروية، ولا يعرفون العالم كله، ولا يعرفون طريقهم من البيت إلى العمل فقط، ومع ذلك تحقق النجاح. إذن يمكن أن يكون نشر بعض المفاهيم الصحيحة وتعديل الثقافة التي نحملها عن المرأة ونفسية المرأة وطبيعتها وعقليتها، أن يكون هذا الأساس يخاطب به فئات تتحمس له وتنبري وتنطلق، ويظل هناك ناس متحفظون، هناك ناس ربما معترضون، لكن مع الوقت هذا المعترض ربما يساعد في ضبط المسار لئلا ينفلت، وهذا المتحفظ ربما يرى النتائج الإيجابية فيغير من رأيه وقناعته، ويبقى أنه المهم هو قناعة القائمين على هذه المناشط.
هل ستجد هذه المرأة الداعية زوجا يتحملها ويتحمل هذا الخروج الدائم للدعوة وإلقاء المحاضرة؟ الرجل الداعي ربما لم يجد. أستمع إلى إجابتك ولكن بعد هذا الفاصل، فاصل ونتابع بعده مشهدنا الدعوي.
دعوة لكل البشر من عباد المصلحين.
جمع الخيري في بريدة وعبر أضعاف يقدم أكثر البرامج الخيرية تميزا، برنامج الصدقة بريال يوميا 360 ريالا، برنامج إفطار الأسر المتعففة 550 ريالا. للمشاركة اتصل الآن 06-381-7777.
Oh,
لكل بشر من عباد.
الدعوة النسائية تقييم للتجربة. وفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فادي العودة، كنا سألناك قبل هذا الفاصل فضيلة الشيخ، هل ستجد المرأة الداعية زوجا يتحمل هذا الخروج لإلقاء محاضرات ومناقشات والسفر؟ حتى الرجل الداعية ربما تعب حتى يجد هذه المرأة، فهل تجد المرأة هذا الرجل؟
هو يعني الإجابة على هذا السؤال أولا أنه قد يكون الرجل الداعية يعني مع المرأة يمارسون الدعوة جنبا إلى جنب، هذا قد يحدث في حالات عديدة. الأمر الآخر أنه قد يكون الرجل أحيانا، ليس بالضرورة أن زوج كل داعية هو رجل داعية متفرغ أيضا، قد يكون مهمة الرجل هذا الرجل الداعية هو توفير الفرصة والمناخ للمرأة ومساعدتها على الوصول إلى الأهداف وتحقيقها، وهذا عمل جليل.
إذا كان الرجل داعية والمرأة داعية الله عز وجل، من سيبقى في البيت؟
يعني ماذا تعني الدعوة؟ هل الدعوة تعني
الخروج للناس؟
حالة طوارئ؟ هل الدعوة يعني هذا يعني دعني وهذا النقطة الثانية التي كنت سأقولها، إنه يعني لماذا نتحدث دائما عن الدعوة ونتكلم عن مناشط معينة وبرامج خاصة وعناوين ومؤسسات؟ نعم هذه جزء من المشهد الدعوي، لكن لماذا لا نفترض أن التجديد الذي ننشده هو ليس بالضرورة فقط عبر هذه الوسائل التي ربما أدت دورها، أن التجديد الذي ننشده في تغيير مفهوم الدعوة في نفوس النساء حتى في نفوس الرجال من الأزواج أو الدعاة أو غيرهم؟ لماذا لا نفترض أن الدور الذي تقوم به المرأة المعلمة مثلا في مدرستها، ومعظم النساء اليوم عندهم أعمال وظيفية أو تدريس أو إدارة أو توجيه، ولم يمانع أو يعارض هذا أن يكون الرجل عاملا في مجالات أخرى هو مثله مثل المرأة في ذلك أيضا؟ لماذا لا نفترض أن المجهودات العفوية التي تقوم بها المرأة في علاقتها مع الجيران، في علاقتها في عملها، في برامجها المختلفة، أن هذه جزء من المشهد الدعوي الذي يمكن أن نضيف إليه شيء كبير وشيء جديد؟ وأؤكد على أهمية الجهود الفردية ولو كانت مشتتة، لكن أجمل ما فيها أن تقدم لنا نموذج، وتقدم هذا النموذج بعيدا عن الطابع التقليدي الموجود والذي رسخ في أذهاننا. هناك كثير يعني، لأنك لو تخيلت أن هناك 100,000 عقل في هذه المدينة من عقول البنات تفكر في برامج وفي مشاريع، هذه المشاريع الدعوة فيها تختلط بالحياة، ليست الدعوة شيئا منعزلا، ليست الدعوة أننا نجر الناس من حياتهم لنقول لهم اتركوا حياتكم لوقت وتعالوا عندنا، حتى وهم في صلب حياتهم نحن نمارس معهم الحياة ذاتها ونمارس معهم نوع من ما أقول الدعوة لنكون نحن أوصياء وهم يتلقون، لا، وإنما نمارس معهم التأثر والتأثير، لأن هذه الفتاة تؤثر على زميلتها وزميلتها تؤثر عليها أيضا، فهنا يكون الموضوع مفهوما متبادلا.
هل يعني على الأقل يمكن التجديد من خلال الوسائل والأنشطة التي يمكن أن تقوم، يعني يمكن أن نقيم الدعوة أيضا من منازلنا، يعني استخدام الإنترنت للمرأة، الكتابة الصحفية، الرواية كما ذكرت، كتابة الشعرية، حتى التواصل بالاتصال مع القنوات التلفزيونية التي تقدم برامج هذه، هل هذه المشاريع تعتبر مشاريع دعوية من منازلهم؟
بالضبط بالضبط، هناك برامج أو أعمال قد لا تكلف الكثير ولا تتطلب فراغا ولا تتطلب سفرا، ولكنها أعمال، أنا أعبر أنا أحيانا أقول بعض الأعمال عابرة للقارات، يعني عمل واحد ربما لم يتوقع الإنسان أن ينجز هذا العمل، ثم يتحول هذا العمل إلى يعني صح التعبير صاروخ مؤثر كثيرا. أين هذه النماذج في صعيد المرأة المسلمة؟ وهناك أعمال أخرى أعبر عنها أحيانا بأنها عابرة للقرون، بمعنى أن هذه الأعمال قد لا تحصل على صدى كبير في الوقت ذاته، باعتبار أن الناس ربما لم يستوعبوا هذا المجهود والعمل، لكن هذا العمل كلما تقدم به التاريخ حتى للأجيال القادمة تبين أن ثمة عملا جميلا قد حدث. ويمكن أن أريد أن أعلق هنا نقطة فقط سريعة، لاحظ أنه دائما نحن لما نتكلم في موضوع المرأة والعمل النسائي، خصوصا لما نريد أن نعزز ذلك في الجانب الشرعي، دائما ما نلجأ إلى مجتمع الصحابة رضي الله عنهم. أنا كقارئ في الشرعيات أحس أنه فيما بعد مجتمع الصحابة تحتاج إلى جهد خاص حتى تحصل على نماذج أو صورة، وهذا لا شك أنه مؤشر على أن الانطلاقة الجميلة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ونقل المجتمع العربي الذي كان يزدري المرأة إلى حد الوأد، وإذا الموءودة سئلت في بعض صوره وبعض أنماطه أنه كيف استطاع أن يستوعب الأمر من خلال تعليمات الإسلام إلى هذا المستوى، لكن بعد ذلك أعتقد أنه كان هناك نوع من التراجع أو
لكن على الأقل تجديد لغة الخطاب يمكن أن تقفز بنا إلى هذه المثالية وهذا النموذج الحقيقة المتيسر المتداول الذي يمكن أن نتعاطى معه. السؤال هنا كيف سنصل إلى هذا التجديد في هذا الخطاب الدعوي وفق المفردات التي أشرت إليها؟
يعني بالتعاون، لا نفترض الصراع، يعني أنا حذرت قبل قليل من الصراع وتفعيل دائرة الصراع،
وهذا يكون مشاح الصراع بين الرجل
هو مشاح، ولكن أيضا المرأة أكثر عاطفية لما تستفز مشاعر المرأة أنها في معركة. نعم. هنا يعني سوف تجد أن هناك فعلا تفاعلا. نعم. ستجد تفاعلا كبيرا، فلذلك أقول لا نلغي الصراع، الصراع سنة إلهية، لكن فرق بين يعني أن نؤمن بالصراع كأمر واقع لا محالة وبين أن نستدعي نحن الصراع أو نستعجله أو نضخمه أو نوظفه لقضية تفعيل الجهود وتحريك الطاقات. علينا أن نحرك طاقات الناس، نريد أن نسمع من المرأة حديثا عن التقوى، عن الأخلاق، عن الإيمان، عن الإبداع، عن العلم، عن البر، عن الصلة، عن هذه المعاني الأصيلة بذاتها، ولا بأس أنه خلال تعرض المرأة لهذا المعنى أنها تذكر ما يتعلق بموضوع من هذه الموضوعات مما يخالف أو مما ينبغي التحذير أو التنبيه منه. أما أن يكون موضوع التشبع بالصراع سواء كان صراعا مع الرجل أو صراعا مع أي يعني مكون من مكونات المجتمع، هذا لا شك أنه يؤثر في ضبط المسيرة وهو من أكبر موانع وصوارف التجديد.
هل تتفق معي فضيل الشيخ أن العمل الدعوي النسائي المؤسسي ما زال في مرحلة التشكل؟ وإذا كان هناك، إذا اتفقت على الأقل معي أننا في مرحلة تشكل وبدايات، ما هي أبرز أوجه الخلل التي ينبغي عليهم تداركها قبل اكتمال البناء؟
قد يكون يعني هذا السؤال، أن نحن نتكلم عن رقعة يعني عن العالم كله.
نعم.
لما تأتي إلى العمل الدعوي في بعض بيئات الإسلامية قد تكون أنه في مرحلة تشكل.
نعم.
تأتي إلى بيئات أخرى أو حتى إلى مجتمعات إسلامية أو غير إسلامية ويوجد فيها مسلمون.
نعم.
تجد أن العمل الدعوي النسائي ربما قطع يعني مرحلة كبيرة وشكل حضورا لا يستهان به.
ما الذي ينقص المرأة الداعية لتصبح أكثر حضورا في مجتمعها النسائي والمجتمع بشكل عام كبذرة صالحة ونموذج للمرأة المسلمة؟ ما الذي ينقصها من مؤهلات؟ هل ينقصها شيء حتى أيضا تعي؟ يعني نتحدثنا عن الدورات، عن التدريب، عن التأهيل، إذا كان هناك من مناطق تنقص هذه المرأة ينبغي عليها تداركها.
يعني يمكن أهم ما، لا أريد أن أقول ينقص المرأة، لكن
يحتاج
إليه المرأة هو قضية أن لا تقع في أسر المألوف من الأفكار التي تعودت عليها.
حتى المرأة
لديها قدرة على الإبداع.
نعم.
يعني من المؤكد أن قدرة المرأة على الإبداع في جوانب كثيرة يعني لا تقل عن غيرها،
هي مساوية للرجل يعني في التفكير.
نعم.
والعقل
فأعتقد أن القدرة على عدم الاكتفاء بما هو مألوف.
نعم.
اكتشاف إن صح التعبير أو توظيف وسائل وطرائق جديدة، هذا أمر مهم. الأمر الثاني ممكن نقول الاكتفاء الذاتي، بمعنى أن لا تعتمد المرأة أو تنتظر من الآخرين أن يقوموا بدعم المشاريع. هذه المشاريع إذا استطاعت المرأة أن تقوم بها وقامت على قدميها سوف تجد من يتبناها، لكن الناس لا يتبنون الأموات، وفي كثير من الأحيان ربما لا يكون الناس الذين تخاطبهم أو تطلب منهم الدعم والمساندة لا يكونوا مقتنعين أو لا يكونوا مطلعين أو واثقين صح التعبير. إنما حينما تحدثهم عن مشروع قائم وأرقام وإحصائيات وتاريخ وسيرة ذاتية، هنا سيكونون مضطرين إلى تبني هذا المشروع أو المشاركة في هذا النجاح، لأنه نجاح لهم كما هو نجاح لصاحب المشروع.
بصدق ألسنا نفتقد الثقة في المرأة؟
أعتقد ذلك والله.
اتفق معي في ذلك؟
أعتقد نعم أعتقد.
إذا اتفقت معي في ذلك فيعني أن المرأة مهما وضعت المشاريع مثل الأخت التي ذكرنا في بداية القصة لن تجد هذه الملايين التي ستصرف عليها، وسيفضل الرجل أن يصرفها على مشاريع إما يديرها هو أو لديه مشاريع أخرى يتحملها. إذن نحن في مأزق والعجلة تدور والدائرة مغلقة. السؤال هنا، هل نفكك خطاب الدعاء ونتعامل معهم، أم نفكك إشكالياتنا مع المجتمع، أم أننا نبادر نحن كدعاء وعلماء وفقهاء في المجتمع بتحمل تكاليف هذه المشاريع الدعوية وتقديم وتصريح أيضا في هذا الدعوية النسائية؟
هو لا شك أنه القدرة على تسويق المشاريع هذا مطلب مهم، وأنا قلت أنه ربما الرجل أقدر من المرأة على تسويق المشاريع حتى لو كانت مشاريع تتعلق بالمرأة، ولكن من جهة أخرى أؤكد على أهمية أن تفكر المرأة دائما كيف تستطيع أن تكتفي ذاتيا. يعني حينما تؤسس المرأة تستطيع أن تقيم يعني عملا، ذكرت لك مثلا نموذج المقهى، هل المقهى يمكن أن يكافئ ذاته؟ حينما تؤلف كتابا أو رواية أو قصة أو قصوصة أو ديوانا أو يعني منشطا معينا، يمكن أن يكون ضمن التفكير في هذا النشاط كيف يمول هذا النشاط نفسه.
ماذا عن المال النسائي؟ يعني ربما الآن هو في المشهد هذا الدعم،
المرأة رجل الأعمال،
سيدات الأعمال يعني موجودات فعلا وميسورات من سيدات الأعمال أهل الخير، لماذا لا يتجه النساء إلى النساء سيدات الأعمال أهل الخير لدعم مشاريعهم بدل انتظار الرجل والذهاب إلى رجال الأعمال؟
هذه فكرة ممتازة، هذه فكرة ممتازة، لكن دعنا نقول إن الناس دائما يتبنون الأشياء المشرقة، علينا أن نقدم أشياء من شأنها أن تجعل رجل الأعمال أو سيدة الأعمال أن تشأنها أن هذا المشروع هو مشروعها هي، وأن عليها أن تدعمه ولو لم يكن موجودا عليها أن تجده. أما أن يكون هناك قدر من المجاملة أو فقط يعني بحكم أنك عانيت وجيت وتكلفت، فهذا لا أظن أنه سوف يصنع شيئا. لكن حينما أفكر بعقلية سيدة الأعمال وأقدم لها مشروعا، تحس بأنه هذا الذي كنت أفكر فيه
يلبي احتياجها الذاتي،
يلبي احتياجها أو يلبي قناعتها الذاتية. أعتقد أننا هنا سنستطيع أن ندمج سيدات الأعمال مع الداعيات مع المرأة العادية في المجتمع ليكونوا يعني مثلث يعني متساوي الأضلاع.
هذه وصفة ذهبية لتقديم مشاريع للأخوات الداعيات إلى سيدات الأعمال، وهي وصفة من الشيخ سلمان العودة. الشيخ سلمان، جيل الداعيات القادم، هل ترى أنه بهذا المستوى من التأهيل وأيضا قصور إن لم يقل غياب مراكز التربية والتعليم والتأهيل أيضا سيتمكننا من مواجهة هذه الأخطار، هذه التحديات والفتن التي تحيط بهذا المجتمع التي نشاهدها الآن وربما تكون أضخم مستقبلا؟
والله أنا متفائل من الجيل القادم، لأنني أرى كثيرا من بناتنا بحسب ما أشاهد من رسائلهن وتواصلهن وأفكارهن، أرى العديد منهن أصبح عندها الطموح وعندها الانضباط الشرعي، وهذا مهم، بحيث أنه نحن لسنا بصدد استنساخ نموذج شرقي أو غربي، نحن نريد أن نبتكر نموذجنا الإسلامي الخاص الذي لا يخضع لضيق مجتمع من المجتمعات، ولكنه أيضا لا يستسلم لغزو فكرة أخرى أو استنساخ فكرة أخرى.
التخطيط في مؤسساتنا الدعوية أين ينبغي عليها أن يضع المرأة الداعية والمجتمع النسوي بشكل عام، أين ينبغي عليها أن يضعه في أو سلم أولوياته؟
والله أعتقد أنه على رأس الأولويات. يعني موضوع المرأة الآن لو نظرنا إلى وسائل الإعلام، القنوات الفضائية كيف توظف المرأة، لو وجدنا أنه فعلا يعني هناك تأثير كبير جدا. وأعتقد أنه إذا يعني كما يقال وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأثما وعويلا، أعتقد أن قضية التوجه إلى المرأة، الحرص على تلبية متطلباتها حاجاتها، تحسيس المرأة بأن الإسلام والقيم الإيمانية وأن الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من يدافعون عن حقوق المرأة ويحافظون عليها ويحققون لها حريتها الصحيحة كما حققوا أو يحققون حرية الرجل جنبا إلى جنب، وأيضا معالجة بعض الظواهر السلبية التي تجعل بعض النساء تأخذ ردة فعل وتنقم على المجتمع أو تنتقم من المجتمع. نحن نعرف مثلا في إحدى المجتمعات كيف أن المرأة التي حوربت مثلا في تعليمها أو فضل عليها الذكر كيف تحولت إلى نقمة تكتب عن سلطة الرجل أو تكتب عن سقوط الإمام أو تكتب عن رفض يعني ذكورية الأديان أو تكتب عن الحج وكيف أنه موسم وثني إلى غير ذلك من الأشياء التي من الواضح جدا أنها لا تنطلق من عقل هادي وإنما تنطلق من انفعال أو ردة فعل.
فضيل الشيخ، أنا سألت هذا السؤال وأنت أشرت إليه ثقافة المجتمع، وجود مراكز وكليات شرعية لم تخرج إلى الآن فقيهات، وسبق أشرت إليه في محور سابق إلى أن المجتمع يغيب عنه هذه الثقافة، لكن أيضا على الأرض بتفصيل أكثر دقة هناك مجموعة من الأخوات الداعيات والطالبات في هذه الكليات الشريعة، لكن إلى الآن رغم وجود ربما المئات وقد يكون البعض آلاف حتى، لكن لم نشهد حضورا دعويا فقهيا متميزا يوافق الرجل أو حتى يصل إلى مستوى ولو على مستوى النادر يعني نتحدث وليس
حتى الرجال. يعني لو نظرنا إلى البارزين، هل خرجتهم الجامعات؟ الجامعة تخرج الآلاف لكنها تخرج موظفين، ليست تخرج متميزين أو مبدعين أو علماء. التخريج هنا أولا يكون من قبل القناعة الذاتية، هذا واضح جدا، المبادرة الذاتية
للمرأة أو للرجل،
للمرأة أو للرجل. دعنا نضع عنوان المبادرة الذاتية، من آنس من نفسه رشدا وكفاءة عليها أن يتقدم في هذا السبيل. الأمر الثاني الجهد الذاتي من خلال القراءة والاطلاع، واليوم لم يعد الأمر صعبا بالنسبة للمرأة لأن تستطيع أن تتواصل من خلال الإنترنت ووسائل الاتصال الكثيرة مع أهل العلم، وأن تسأل وأن تبحث وأن تصحح وأن تؤدي دورها بشكل أكثر جودة.
جميل. في جريدة الحياة في سبتمبر الماضي نشرت صحيفة الحياة خبر مفاده أن 300 امرأة سعودية طالبنا وزارة الأوقاف بإشراكهن في اتخاذ القرار الدعوي بهذا اللفظ وبهذا المصطلح، ووصمنا أنفسهن في نهاية الرسالة بلقب الداعيات إلى الله، ولعل وكيل وزارة الشيخ سديري أثنى على طلب الأخوات. يعني أن يصل الأمر بداعيات 300 امرأة تتجه للوزارة والمطالبة بالمشاركة في اتخاذ القرار الدعوي، هذا يعني أنهن مغيبات فعليا عن اتخاذ هذا القرار الدعوي.
هو ما هو القرار الدعوي؟ يعني هو
المشاركة في التخطيط وبناء المؤسسات وطرح
لا يوجد، لا يوجد ذلك، ليس هناك يعني تخطيط، أو هناك جهود دعوية
فردية؟
نعم، هذا جهود متفرقة، يعني على صعيد الرجال كل مكتب دعوة يتبعه عدد عشرات من الدعاة، يعني يتم تنظيم جداول لهم في إلقاء المحاضرات وفي إلقاء الدروس وأحيانا استقبال الاتصالات على الهواتف. وأظن أنه فعلا وزارة الشؤون الإسلامية في المملكة أو الوزارات المشابهة في العالم الإسلامي هي مطالبة بصراحة أنها تقوم بدور فيما يتعلق باستيعاب نشاط المرأة وتوجيهه وتسهيل مهمتها أكثر من أي جهة أخرى، واليوم الفرص مواتية في الواقع، ليس هناك يعني ما يدعو إلى التخوف أو التردد حيال قرار كهذا.
لكن ما زال هناك على الأقل شريحة من الناس تتخوف من هذا، وبمجرد التحدث في قضية المرأة سواء بمستوى إيجابي دعوي نسائي أو حتى بمستوى سلبي في النهاية بالنسبة لهم كله سلبي. كيف يعني يمكن التفاعل مع هذه الشريحة وهي شريحة موجودة؟ يعني
كل مشروع يأتي يقع عليه تردد أول الأمر، هذا من خصوصا في المجتمعات التي يعني هي حديثة عهد من فتاح على مثل هذه البرامج، ويغلب عليها طابع التحفظ والتحوف والتخوف، ومن حق الناس أن يتخوفوا، ولهذا علينا أن نفكر كيف نصنع الطمأنينة للناس، وأن نفصل بين المشاريع التي تستهدف الإطاحة بأنوثة المرأة واستقلالية المرأة وعفاف المرأة، وبين البرامج الإيجابية التي يمكن أن تكون مفيدة للمجتمع كله وليس للمرأة فقط.
النماذج هذه النماذج الإيجابية التي ذكرنا، ونحن من البداية حقيقة نتحدث في مشكلة، لكن هناك أيضا في الساحة نماذج دعوية إيجابية نسائية تقوم بدورها سواء على مستوى القيادي الدعوي أو على مستوى أيضا القاعدة والتواصل مع الناس مباشرة. هذه النماذج الإيجابية لماذا أو ما هو الطريق الأسلم لتكثيرها في المجتمع وزيادة نسبتها على الأقل قياسا بالدعاء بشكل عام؟
يمكن أفضل شيء هو دعم هذه النماذج حقيقة، النماذج الإيجابية إذا لقيت دعما وتشجيعا، وليس بالضرورة الدعم هو الدعم المادي دائما، أحيانا الكلمة الطيبة صدقة، أحيانا المشورة والتأييد، لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. وجدت أن كثيرا من الناس يعني النساء خاصة وحتى الرجال يعني حينما تقول له كلمة طيبة أو تثني على عمله تجد أنه يعيش فرحة ومتعة وكأنه أنجز شيئا مذهلا، بينما لم تكن تتوقع، ربما ظننت أنه سيتوقع هذه الكلمة مجاملة، بينما كان لها صدى كبير. أعتقد أن فك النزاع، فك الاشتباك بين العلاقة الرجل والمرأة، أنه ليس نشاط المرأة مربوطا بإقصاء الرجل أو العكس، الصراع بين الرجل والمرأة هو صراع مفتعل ينبغي أن يلغى، وبالتالي تشجيع ودعم الظواهر الإيجابية ولو بالقول أو بإشهار هذه المناشط، بالمشورة، بالدعم، بالمساندة، أن هذا من شأنه أن يكثر.
أنت لا تدعو للفصل الدعوي بين النساء والرجال، بالعكس ربما تكون مناشط دعوية مؤسسات دعوية قائمة على الرجال والنساء، لكن المهم أن توسع حصة المرأة في مجالاتها خصوصا.
نعم.
كيف ترى مستقبل العمل النسائي الدعوي في عالمنا العربي بشكل عام؟
والله أنا متفائل في الواقع، لأنه مع وجود هذه المتغيرات ودائما الإنسان يخاف من بعض الأشياء، فإذا وقعت نزل معها التخفيف، ويعني مع البلاء تنزل المعونة من الله عز وجل. ربما كان البعض يظنون أن بناتنا وشبابنا بمجرد ما يقع لهم الانفتاح ويصبح أمامهم خيارات عديدة سوف يختارون نموذجا آخر، لكن الواقع أثبت بأن كثيرا من شبابنا وكثيرا من بناتنا، وأنا أتحدث من واقع يعني أشهده، حتى التي تعاني لديها معاناة معينة مع المجتمع تظل هذه البنت مرتبطة بمرجعية شرعية وتتصل عليك لتسألك عن آية قرآنية أو حديث أو حكم شرعي، مما يدل على يعني أهمية تعزيز هذا الانتماء والارتباط.
جميل تفاؤلك الدائم فضيلة الشيخ، شكرا لك ومشاركتك معنا. ويظل مجتمع النساء ركنا لا يمكن إكمال مهمة الإصلاح بدونه، فهو حاضنة الدعوة ومنطلق الأسرة ونواة المجتمع، ومحاولات اختراق هذا المجتمع وتدميره باتت واضحة مكشوفة جلية، وتعزيز هذه الجبهة الداخلية للأمة بحضور دعوي نسائي قادر على مواجهة التحديات وتفهم المشكلات لمجتمع النساء مهمة عمل مطلوبة وأولوية على مؤسسات الدعوة الرسمية والأهلية إعطاؤها الحجم الذي تستحقه. وأنت أيتها الداعية إلى الله لا تنسي أنك في أول المشوار، والطريق صعب والفتن متربصة وواقعك يقاتل لفرض انحرافه، وأنت تبقين أنت شماء عالية تبعثين الحياة في بستان الأخلاق والقيم. السلام عليكم.
دعوة لكل البشر.